بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واستقنا بصالح العمل. قوادح جمع قادح، المراد بها الأدلة، يسميها البعض الأسئلة التي تريد على الأدلة قدحا وتريد على القياس. هي أصلها من علم الجدل، لما كانت تريد على القياس يسروها لصحح القياس ويبين ما هو صحيح وما هو فاسد. نعم، تعريفه هو يبدأ فيها واحد غير الثاني.
منها وجود الوقت دون الحكم سماه بالنقل وعاد العلم.
ودور هذه القوادح، قادح المسمى بالنقل، وهو وجود الحكم بدون العلم. هذا نوع قادح عند من لا يقول بجواز تخصيص العله. من العلماء مختلفين، هل العله كالعام يريد عليه التخصيص الذي قال بهذا؟ قال لا يقبح تخليه الحكم في صوره، كما ان العام لا يضر دلالته على الافراد تخصيصه. فالذين منعوا قال هذا دليل على ان العله ليست هي العله، لان من شرط صحه العله الاضطرار، أي وجود الحكم كلما وجد، وجودها مع الحكم كلما وجد. من هذا وجود الوصف عند الحكم سماه بالنقل وعاش العلم.
والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخفيف وذا مصحح.
يقول لك أكثر من العلماء لا يقدحوا عندهم هذا التخلف، إنهم يعتبروه من باب التخصيص، والتخصيص لا يقدح، كما أن العامة لا يقدح به تخصيص فراد بعض أفراده بدليل مخصص من الدلالة على الباقي، فكذلك هذا هو مسموح لهم باب التمثيل. ومن قال إن علة الربا هي الكيل أو الوزن في ملء الكف الذي لا يكالع، ولهذا تخلفت فيه العلة مع أن الربا فيه أنه لا يكال ولا يزن يأتي قلة فيه.
نعم،
الشن لا يعترض المثال، وقد كفى الفرد والاحتمال كما مر.
وقد روي عن مالك تخصيصه إياك والاستنباط ولا التوصيف.
اختلفوا في العلة التي بحث فيها هذا. قال لك مالك، قد روي عن مالك تخصيصه إياك والاستنباط ولا التوصيف. مالك يقول أن تكون بمعنى العام ولا يقدح إذا كانت مستنبطة، أما إذا كانت منصوصة فيقدح ذلك فيها، تحدث الحكم عنها يقدح في كونها علة. يقول الاستنباط ولا التنصيص. عكس هذا،
عكس هذا قد رواه البعض
قد رواه البعض اي وعكس هذا اي عكس العلة، من كان يقول لك انها انما يقبح فيها اذا كانت مستنبطة، اما المنصوصة والمبنى عليها فهي ذلك بالنص، وتخلي الحكم عنها لا يقبح فيها.
ومنتقاذ
الاختصار
النقد لم يكن
منصوصة بظاهر. يقول لك مثالها تخلف العلة عن الحكم. المكثرون بمثال ومثله مثال آخر، وهو ما يقولون إن علة وزالة وبقية الحكم كالرمل في الأشواق. رمل في الأشواق يقولون سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء جاءوا لعمرة القضاء، فكان وادي قريش في الجهة الشمالية، فقال قائلهم يأتيكم الآن محمد وأصحابه قد أوهنتم حمى يزرب، في المدينة قديمة، النبي صلى الله عليه وسلم يطرح ذلك له. فلما فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فرمل من الركن ركن الحجري إلى الركن اليماني ومشى بين الركنين لأنهم مستورون عنه. فلما رأوهم قالوا والله إنهم لانشقوا من العزلة. وهذه العلة كانت بسبب ضعف المسلمين وقلتهم، ومع ذلك زال هذا فتح مكة ودخول أهلها في الإسلام وبقي الرمل. ومنه كذلك قول الله تعالى ليس عليهم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عمر قال يا رسول الله ما قالوا ما نقصر وقد أمنا. قال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها. يقول لك مثلين بهذا. إذن عكس هذا عكس الأولى وهي أن تكون مستنبطة أن تكون منصوصة وتكون أو مجمعا عليها. فهذه لا يقدح فيها التخلف لكن يقدح في المستنبطة هي التي يقدح فيها لأن ظهر أن ما أن تكون جزء إلا والعلة لا تكون علة إلا بالمجموع أو ظهر أنها ليست إلا بفعل تخلفها عن الحكم. ومن تقاليد اختصار المقدود إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس في مستنبطات بضائري. مقتضى مختصر ابن الحاجب اختيار ابن الحاجب أنه يصح ذلك إذا كانت غير منصوصة نصا قطعيا ثابتة بنص قطعي لأنها كانت ثابتة بنص قطعي لا يصح تخلفها. لكن في الظاهر إذا كانت ظاهر لا مانع من التخصيص أو إذا كانت مستنبطة فهذا اختيار ابن الحاجب لا مانع من ذلك ولا يقدح إذا كانت مستنبطة أو ما ثابتة بظاهر بالعموم لا بنص قاطع.
وليس في مستنبطة بظاهر جال فرض شرط أو لما منع.
يقول إنها إذا كانت مستنبطة وتخلفت لفقد شرط أو وجود مانع أو انتهاء جزءه فهذا لا يقدح فيها. فمثلا قتل العمد العدوان إلا في القصاص فلو صدر من الأب عندما يقول بأن الأب لا يقتص منه يقول لك هذه هنا تخلفت المعلول عن إلا في وجود مانع وهو الأبوة فلا لا يزال القتل العمد العدوان إلا في القصاص إذا لم يكن صادرا من أبي لم تكن أوفق بشرطه ملك نصابا ولكن لم يحول عليه الحول فلا زكاة عليه لأن التخلف هنا لوجود الشرط وإلا فملك النصاب علة لوجود الزكاة لكن بشرط حولان الحول أو وجد مانع علة موجودة بكاملها لكن منع منها مانع كالدين مع ملك النصاب وحولان الحول فلا يزال ملك النصاب مع حولان الحول علة لوجود الزكاة والتخلف هنا لوجود الدين فلا يقدح. معنى قوله إن جاء بفقد شرط أو لما منع أي أو لما منع
ويوصل
فيه مثل العرايا قد وقع. أقول لكم إذا كان هذا التخلف لوجود نقص فلا يقدح باتفاق كالعرايا فإنها أباحها النص وهي شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر جافة بشروطه أن يكون مع يخرق وأن لا يزيد على خمسة أسر ويكون بحاجة إلى أكله أو أغلبه على رأس النخل وأن ينقض الثمن حالا وأن لا يكون عنده ما يشتري به غير التمر بشروطها لأن هذه هنا واردة على جميع المذاهب فتقول قائلون بها لوجود الدليل. ورفقهم العرايا قد وقع أنه هنا حصل ولم يكن قادحا فلا يزال علة منع التفاضل في بيع الرطب بالتمر عدم التفاضل فلا يزال إلا قائمة ولا يقبح فيها جواز بيع العرايا يوجد ذلك بالنص ووردها المال محل اتفاق العلماء على قول بينا.
جوابه منع وجود الوقف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رواه.
طيب هذا الوقف اللي قلنا قادح ما الجواب عنه؟ يقول لك يجيب المستدل عنه بمنع وجود الوقف أصلا أو بمنع تخلف الحكم مع أنه علل بها ويقول العلة لا يقول العلة ليست موجودة كما لو رمى الوالد ولده بسيفه فقتله يقول هنا حصل القتل العمد العدوى ولا قصاص للأبوه فقل مالكي العلة غير موجودة لأن قتله له محتمل للتأديب لأن غالب شفقة الأبي أنه لا يقتل ولده فقد يكون أراد تأديبه فقتله فعمليا ما حصل يمنع وجود العلة. طيب لو سكاه ذبحها وشق بطنها أو قطع منه عضو فماته يقول المالكي يقول غير المالكي قاتل عمد عدوان غير مؤثر لوجود الأبوة يقول المالكي لا العلة الحكم موجود إذا قتله بما لا يحتمل غير القتل قتل به يقتص منه. هذا معنى جوابه جواز القدح بالناقض أن يقول إما أن العلة غير موجودة التي حلت بها، وإما أن الحكم موجود لا تحلق ولكن من العلة فهو موجود معه. نعم طيب
قال الشارح رحمه الله تعالى: القوادح جمع قادح، والمراد به ما يقدح بالدليل سواء كان علة أو غيرها. منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقل وعاد العلم، يعني أن من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف، والمراد بالوصف العلة فوجود العلة مع عدم الحكم على هذا القول قادح فيها، وهو المسمى بالنقل بالاصطلاح. ووجب القدح بالنقل في العلة عند القائل به أن العلة تستلزم الحكم، فلا بد أن يثبت معها في كل صورة.
وأنا قلنا أن العلة سموها ملزوما والحكم لازم، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم بدون العكس. ليه؟ لأن اللازم هو الحكم، قد يوجد مع عدم وجود العلة لوجوده بعلة أخرى كالنقل هنا واقد الوجود، وقد يتخلف اللمس ويحصل الريح أو غيره. ويقول لك هنا أن العلة تستلزم معلولها، فإذا تخلف عنها فيكون هذا نقضا فيها.
والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين، ورجح بعض أصحابه بأنه يقدح في العلة بالنقض، فعلل مذهبه إذا سالمة من النقض. وحاصل القدح بالنقض أنه القدح بعدم الاضطراد الذي هو الملازمة في الثبوت، أعني ملازمة الحكم للوصف حال وجود الوصف. وقوله وعاد العلم جمع واع بمعنى حافظ، والضمير في قوله منها عائد إلى القواعد المذكورة في الترجمة. والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخفيف ولا مصحح، يعني أن أكثر أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد لا يقدح عندهم عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها. وإذا كان غير قادح فيها عندهم فهو عندهم تخفيف للعلة، أي إخراج بعض أفراد معلولها كتخفيف العام، فإنه إذا خرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه، كما تقدم في قول المؤلف وهو حجة لدى الأكثرين إلى آخره.
لو العام المخصص
لأن تناول المناسبة لجميع الصور كتناول جلالة العام لغة لجميع أفراده. مثال تخلف الحكم عن الوصف بالعلة الموصوفة تخلف القصاص الذي هو الحكم عن الوصف، أي العلة التي هي القتل عمدا عدوانا، أي العلة التي هي القتل عمدا عدوانا لمكافئ في حالة قتل الأب ابنه فإن كون ذلك القتل علة منصوص عليه بالرب بين الشق والجزاء في قوله تعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. واستشكل بعض العلماء القدحة المنصوصة بأن القدحة فيها رد للنص الذي دل عليها، وأجيب عن ذلك بما وجه به الغزالي القدحة المنصوصة بالنقض، وهو أن نستبيه بعد وروده، يعني النقض، أن ما ذكر يعني العلة المنصوصة لم يكن تمام العلة بل جزء منها، كقولنا خالد سينقض الطهر أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما خرج، ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة، فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج.
يعني معنى هذا من أول الدليل الأول المثال الأول دل على أنه خارج نجس من البدن ناقض للوضوء على عمومه، لكن كونه صلى الله عليه وسلم اخترج احتجم ولم يتوضأ والحجامة تخرج الدم دل على أن الخارج مقيد بالمخرج، يعني الخارج النجس من المخرج المعتاد، وهذا مذهب المالكية. لذلك عندهم القيء الفاحش والدم الكثير الفاحش أو القيح أو الصبي لا ينقض الوضوء بهذا الدليل. قال فدل فبان لنا أنه لم يكن مرادا موجز العلة، وعليه في الجزء الثاني في المثال هو المخرج، وهذا من أمثلة العلة القاصرة التي لا تتعدى، لذلك لا يقص على الخارج الثاني من النجس من البدن. الشيخ هنا أشار إلى أن العلة قد تكون أكثر من ثلاثة أجزاء. المجلد قاصر عمد عدوان لمكافئ صدر من أدل، لأنه أشار إلى صدر من أدل بملقات العلة. فلو كان قتل عمد عدوان من غير المكافي فلا قصاص له، كما لو قتل المسلم الذمية فلا يقتل الكافر المسلم بالكافر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. طيب من غير أدل صدر من أدل فلا يقتص منه أيضا كذلك عند من يقول بأن الأبوة مانعة من القصاص. وأشار إلى هذه الأوصاف الخمسة بالمثال مرتب من خمسة أوصاف: قتل عمد عدوان من مكافئ صدر من أجل نقد. إذا كان غير مكافئ لا قصاص، مع المقاتل عمد عدوان بفقد جزء العلة. والثاني من مكافئ لكنه من أجل، فذلك لا يقتص منه عند من قال إن الأبوة مانع من القصاص. أليس كذلك؟ هذا وجه التخلف. ليه؟ قتل عمد عدوان من مكافئ صدر من أجل، خمسة مكافئ، إنما حصلت الأبوة هي المانعة. ها؟ لا، لو قلنا من أبي نريد تخلف من غير أبي، وكان من غير أبي ما في تخلف، نريدها متخلفة. أيوة. نعم.
قلت الذي يظهر لي أن الموصوفة بقاطع لا يمكن قدح فيها،
هذا رجح الشيخ،
لا يمكن قدح فيها بالنقد،
لأن دلالة النص أقوى من دلالة العلة.
لا يمكن قدح فيها بالنقد كما بينه زكريا الأنصاري وابن الهمام وابن أبي شريف. قال زكريا: وأنت خبير بأن هذا وهم، لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقبل استحالة التخلف بالقاطع، إلى آخر كلامه. والقائلون بالتخصيص وهم الأكثر لا فرق عندهم في هذا القول بين المنصوصة والمستنبطة ولا بين التخلف،
لأنهم باب التخصيص. باب التخصيص.
ولا بين التخلف لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك. فقوله وذا مصححه بصيغة اسم المفعول يعني أن هذا القول صححه القراطي. وقد روي عن مالك تخصيصه إن يكن الاستنباط لا التخصيص، يعني أن القرافي نقل عن الآمدي أنه حكى عن مالك أي وأحمد وأكثر الحنفية
وأكثر فين الأمانة في النسب. هو صاحب المذهب، حاكي صاحب المذهب، حاكي عن المذهب، لكن لما كان ثبت عنه عن طريق الآمدي وهو شافعي يبنى في السنة منتهى سنده في النقل عن مالك عن طريق الآمدي. نعم.
أنه حكى عن مالك أي وأحمد وأكثر الحنفية جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة، وإن لم يوجد في صورة النقد مانع ولم يعدم شرط. وعلى هذا القول فتخلف القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قاصح في التعيير بقتل المذكور، ولا يخفى بطلان هذا وبعده، لأن الله نص على أن القتل ظلما موجب للقصاص كما تقدم، فكيف ينقض؟
فكيف ينقض؟
وهذا القول عندي أبعد الأقوال. وقوله إن يكن الاستنباط حدث فيه خبر كان، أي إن يكن الاستنباط هو المثبت للعلة. وعكس هذا قد رآه البعض، يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر، أو وهم الأكثر،
هو الأكثر اعتبر له مفرد،
وهو الأكثر كما ذكره إمام الحرمين في البرهان على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة، عكس القول المذكور في البيت قبله. ووجهه أن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه فليس له أن يقول
ونقض عليه اللي هو غير الشارع.
إذا علل بشيء ونقض عليه فليس له أن يقول فليس له أن يقول أردت غير ذلك لسد ذلك باب إبطال العلة، لأن الشارع يجب الانقياد إلى نفسه لكونه أعلم بالمصالح، فلا عبرة بصورة التخلف لأن النفس مقدم عليها. وإذا لم يوجد نفس على العلية وإذا لم يوجد نص على العلية تعيين بالنقد أن الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لثبت
الحكم. هذه المخطوط عندكم؟
لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وهذا عندي أوجه مما قبله، ودخول الألف واللام على بعض وكل أجازه بعض النحويين. ومنتقى بالاختصار النقد لم تكن منصوصة بظاهر، مراده بالاختصار صاحب المختصر الأصولي وهو ابن الحاجب، ومنتقاه مختاره يعني أن مختار ابن الحاجب نقض
مختار عندنا
يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنقص قطعي، بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبول التخطيط، وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع كما أشار له المؤلف بقوله وليس فيما استنبطت بظاهر من جال فقد شرط أو لمانع، يعني أن العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقد، بل يكون تخصيصا لها بشرط أن يكون التخلف لوجود مانع أو فقد شرط، فتحصل أن اختيار ابن حاجب أن النقد في أمرين، الأول في المنصوصة بقطعي، الثاني في المنصوصة بظاهر إذا كان التخلف لا لوجود مانع أو انتفاء شرط، وأن التخصيص في أمرين، الأول في المنصوصة بظاهر عام، الثاني في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط. وقد قدمنا أن التحقيق عدم النقد في المنصوصة بقاطعين، وقوله إن جاء مقصور للوزن واسم ليس فاعل جاء ضمير التخلف، والوفق في مثل العرايا قد وقع، مراده بالوفق الاتفاق أي الإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا على أن التخلف الحكم عن الوفق ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب، كمسألة العرايا التي هي بيع الرطب بتمر، لأن جواز البيع فيها وارد على كل قول قيل به في العلة كالطعم والاقتياد والادخار والفيل والمالية، وإنما أجمعوا على هذا لأن الإجماع على وجود العلة في مثل الآرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة.
طبعا مستند الإجماع معروف هو الحديث جاز النبي صلى الله عليه وسلم على العرايا.
قلت
نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر جافا؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا، إذن منع بيع الرطب بالتمر الجاف لأن الرطب إذا جف نقص، التماز ما هو محقق. وهنا أجاب لنا بيع العرايا الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف، ما متخلين نصوص مستغنى. نعم الله تعالى أعلم، ويقول لك إن حك عليه ارتفاع إن برد على المذاهب كلها إن فيها نص عليك. هو اللي يعرف في خلاف القياس على الرطب، يعرف في خلاف هل يقاس على الرطب؟ الحنفية منعون القياس على الرطب، قال إن هي ضرورة ولا يتعدى بها محلها، والقياس عليه بدعة ناقلة. الشافعي قال يقاس عليه، لذلك قاس العنب على الرطب، واختلف قوله في اللوز والجوز والمشمش، مرة منع لتعذر الخرف لأنه قال الحب ينبت تحت الورق، ما هو زي الرطب بالعنب عناقيد باردة أو عناقيد، فمرة أجاز بناء على أنه يصح الخرص، لأن من شرط صحة بيع العراية خرص خرص الشبر على رأس السيارة متقدر بكذا ليعطيه ذلك كيلا جافا حاضرا. نعم.
قلت وهذا التعليل يلزمه عدم النقض في المنصوصة بخاطئ مطلقا وهو الحق كما تقدم عن زكريا وغيره. جوابه منع وجود الوقف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا، يعني أن النقض الذي هو تخلف الحكم عن الوقف على القول بأنه قاصح مطلقا أو يقيد حتى ما تقدم
يقيد نعم يقيد نعم كسرها هذا يكون خطأ على كل حال، والواقع لأنه يقيد لا لكن يقيد يقيد بما تقدم أنه يكون ما لم تكن منصوصة أو ما لم تكن غير مستنبطة على خلاف السابق هذا على كل حال يسر
لأنه قادح مطلقا أو يقيد حسب ما تقدم. جوابه أي الجواب الذي يرد به النقد هو منع وجود الوقت بأن يقول العلة ليست موجودة ولو وجدت لوجد الحكم أو منع انتفاء أو منع انتفاء الحكم أو منع انتفاء الحكم
أو منع انتفاء الحكم أو منع انتفاء يعني منع هو قال لك منع وجود العلة أو منع انتفاء الحكم هي إما بهذا أو بهذا
ولو وجدت لوجد الحكم أو منع انتفاء الحكم
أو منع انتفاء الحكم أيوه معطوف على منع وجود العلة هذا في الأول والثاني يقول الحكم غير موجود اقرأ على كل حال اقرأ على ما تريد
ومنع انتفاء الحكم بأن يقول ليس الحكم متخلفا
ليس الحكم متخلفا هو إما أن يمنع وجود العلة أصلا يقول العلة ما هو موجودة حتى تقول الحكم تخلف أو يمنع تخلف الحكم يقول العلة كذا والحكم موجود تقول ما هو موجود أنا أقول لك موجود ولذلك يوضح لك المثال
بأن يقول ليس الحكم متخلفا عن العلة بل هو ثابت بثبوتها مثاله منع وجود الوصف ما إذا رمى الوالد ولده بحديدة شمات الولد فلا يقتص من الوالد فتخلف القصاص عن القتل في هذه الصورة لو نقض به الخصم علية القتل عمدا عدوانا لمكافئ للقصاص فإنه يجاب بمنع الوصف الذي هو العلة فيقال له هو ما قتله عمدا عدوانا لاحتمال أنه أراد تأديبه فمات ومثال نفي الحكم ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه أو فعل به نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب فقال خصم المالكي مثلا تخلف القصاص عن هذا القتل عمدا عدوان نقض في العلة يجيب المالكي بمنع انتفاء الحكم الذي هو نفي القصاص ويقول الأب في هذه الصورة التي لا احتمال للتأديب فيها يقتص منه لولده كما ظهر المالكية ومحل الجواب بانتفاء الحكم فيما إذا كان انتفاؤه مذهب المستدل فيما إذا كان انتفاؤه مذهب المستدل أما إذا كان غير مذهبه فلا يقبل منه الجواب به كما لو أراد شافعي أو حنبلي أن يجيب بجواب المالكي الذي قدمنا آنفا فإنه لا يقبل منه لأن مذهبه عدم القصاص من الولد مطلقا
فكيف يستدل عليه بما يراه باطلا؟ لا يقبل منه هذا. لكن إذا كان يراه هذا هو الحق فله أن يستدل به. نعم.
لأن مذهبه عدم القصاص من الوالد مطلقا.
أي.
يا قدير صلى الله عليه وسلم. قياس العلة على العموم
العام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى والشبر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصفنا بسائلا. من القوادح الكسر اختلفوا في تعريفه فهو بدأ هنا بأن تعريفه تخلف الحكمة عن الوصف المعلل به قد تقدم لنا أن هذا أيضا محل اتفاق وأن فيه خلاف من العلماء من قال بأن تخلف الحكمة لا يقدح عطاء للنادر حكم الغالب كجواز القصر للملك المرفه بسفره وكاستبراء جارية اشتراها في مجلس عقل الذي باعها فيه ممن باعها له وهو هنا اعتبره قادح تخلف الحكمة عند من درى أي من علم الأصول وقال بذلك من الأصولين هذا نؤمن نعم.
ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل
يقول ومنه أي ومن الكسر فقد جزء العلة إذا كانت العلة مركبة ففقد جزءها فهذا مانع لها من الانتبار لأن العلة المركبة لا تكون علة إلا بجميع أجزائها ومحل هذا ما لم يأتي ببدل صالح فإن جاء ببدل وأبطله المعترض بقي الكسر قائما وإن جاء ببدل وسلم له استقام وجيب عن الكسر ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه بالمجيء بالبدل ضاقت عليه الطرق بالإتيان ببدل صالح بهذا الجزء المحذوف من العلة
وعدم العكس مع
اتحاده يقدح دون لفظ للتماثل وطبعا سيأتي في هذا الشرح والأمثلة قال هذا القادح الثالث وهو عدم العكس وهو تخلف العلة عن الحكم هو مصاحبة العلة للحكم وعدم مصاحبتها ثلاثة إن صاحبت العلة الحكم وجودا وعدما هذا لا خلاف صحة التعليل به فراد والعنكة إذا وجد الوصف وجدت العلة وإذا انتفى الوصف انتفت العلة وهذا ما استدقه الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب أما إن تخلف الحكم عن العلة فهو قادح النقل اللي تقدم لنا وجدت العلة ولم يوجد الحكم وأما إن وجد الحكم وتخلفت العلة فهذا هو العكس هذا هو العكس وهو قادح عند من يقول بعدم تعدد العلل أما من قال بتعدد العلل فذلك لا يقدح كنواقض الوضوء فكون البول حصل ولم يحصل به نقض بناء على حصوله بناقض آخر ولا يقدح فيه كون البول ناقض للوضوء بوجود النقض به سبب آخر هذا عند من يقول بعدم تعدد العلل
والوقت أن يعدم له تأثيره فذاك لانتقاضه يصيره
والوقت أن يعدم له تأثير التأثير هم مراد به المناسبة فهو أخص من المؤثر اللي قدم لها أنه ما دل الشرع على اعتباره نص أو إجماع المراد به هنا تأثير هنا أي ما كان تأثيره بالمناسبة يقول لك الوقت أن يعدم له تأثيره فذاك لانتقاضه يصيره أي إذا كان غير مؤثر فأنا يكون طردية والطرد لا يبنى عليه الحكم ومعناه الوصف من يعدم له تأثير فيأكل انتقاضه يصير لذلك لا يبين الشروط
خص بالعلة باختلاف وذات الاستنباط والخلاف
يقول لك انه مخصوص بقياس العلة والمراد قياس العلة بشكل مناسبة ويكون ايضا متفق عليها لا تكون ثابتة بنص او اجماع لأن هذه أقوى من مجرد إثبات المناسبة العلة بالمناسبة خص به العلة بالخلاف وذات الاستنباط والخلاف أن تكون مناسبة العلة الاعتبار فيها بالمناسبة وأن تكون مستنبطة وأن تكون من العلة التي ليس متفقا عليها يعني اتفقوا على هذه الشروط أن هذا هو اللي يجب عليه عدم التأثير قادح عدم التأثير ما لو كانت طردية فهذا لا طبعا لأن الطرد تقدم لنا ولا يعد به للقلب وإذا كانت التي تشبه كذلك خارج عن هذا ولا تكون ثابتة بنص ولا بإجماع ثابتة بالمناسبة ومستنبطة ومن عيل المختلف فيه المراد به هنا خص به عدم التأثير ولا يأتيك بها وإن عدم التأثير هو المسلول الشيخ بأول الحنفية صلاة في صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يتقدم أذانها قياسا على صلاة المغرب. فقوله هنا لا تقصر وتقصر بدليل أن الرباعي التي تقصر لا يتقدمها أذان إلا كذا وتقصر غير مؤثر. نعم.
يجيء في الطبيب حيث علل به وقد يجيء فيما أفصل وذا بجد علة للحكم ممن يرى تعددا ذا حكم.
يقول لك انه يجيء في الطرد اذا كان الوصف المعلل به طرديا كما مثل يتي به كقولهم صلاة لا تقصر فلا يتقدمها اذانها قياسا على صلاة المغرب. تقول لا تقصر وتطرد اولا ما ندر في المناسبة وثانيا منصوب بأن صلاة الرباعية التي تقصر لا يتقدمها أذان. طيب يجيء في الطردية حيث علل به وقد يجيء في النص لا وقد يجيء في الأصل وذلك بضم وصف إلى العلة بضم وصف زائد على العلة. والفرق بين وبين الأول أن هناك علل للطردي أصله وهنا ضم وصفا إلى العلة مستغرا عنه ولكنه ضمه إليه فلما ضمه إليه كأنه صار جزءا منه وجزء غير مناسب وغير مناسب. وكما ما سيشير الشيخ لهذا بيضع
وقد يجي في الحكم وهو أضربه
قد يجي في الحكم يقول لك هو أضربه فمنهم ما ليس لزيد يشربه ومنهما
وما لزيد عن ضرورة ذكر
يقول لك منه ما لا فائدة فيه أصلا ضمه ليس لفائدة لا لوصف اللي مدير على العلة. نعم تفضل. وذا بيبدع علة إيش؟
وذا بيبدع علة للحكم من يرى تعجل هذا الحكم
ذا البيت اللي قبله مثلا
يجيء في الطبيب حيث علل به وقد يجيء فيما أرسل وذا بيبدع علة للحكم.
يقول لك أن هذا الوصف اللي هو علل بهذا التهير لأنه يكون وجه قدح فيه بإبداء علة أخرى بشرط أن لا يرى تعدد العلم لأنه إن كان مما يرى تعدد العلم فلا مانع أن يكون هذا إلا وذاك علم اجتماع علمين على معلم واحد فهمت؟ لكن هو يقول لك بشرط لا يرى ولا بإبداء علة الأصلين ممن يرى تعدد الناسقني ممن يرى ضعف تعدد العلم يمنع لأنه حينئذ العلة الوصف الذي أبداه علة إن أبطله المستدل سلم له تعليله وإن لم يبطله ورد عليه القدر لأنه لا يرى تعدد العلم وذا بيبدأ علة للأصلي ممن يرى تعدد الناسقني هذا محله في من يرى والحال أن العلة وصف المبدا لم يستطيع المستدل إبطاله فحين يرد عليه ويكون مفضلا لتعديله هذا بشرط أن لا يرى تعدد العلم أما لو كان ممن يرى تعدد العلم معلوم واحد فلا يرد عليه ذلك لأنه لا مانع من اجتماع علل على معلم واحد
وقد يجيء
في
الحكم وهو أضرب
يجيء في الحكم وهو أضرب يأتي أحيانا دون فائدة فقول الحنفية مشركون يترفوا في دار الحرب فلا ضمان عليهم يقول لك في دار الحرب هنا وصف طرد لا فائدة فيه لأن الحنفية منقسمون قسمين طائفة يقولون ما أتلفه المشركون لا ضمان فيه سواء كان في دار الحرب أو في غيرها والذين قيدوا بدار الحرب أيضا كذلك لا يشترطون أيضا كذلك الذين لم يضمنوا الذين ضمنوا لا فرق بين دار الحرب وغيرها والذين قالوا لا يضمن قالوا لا فرق بين دار الحرب وغيرها فإذا دار الحرب لا قيمة لها وصف طرد لا فائدة في هذا الأول ثاني قد يكون بالضرورة أي بالضرورة لا من حيث المناسبة بل من حيث دفع ما يريد عليه كقولهم في حجارة الاستنجاء حجارة تعلقت بها عبادة لم تتقدمها معصية ويشترط فيها العدد فقولهم ما لم تتقدمها معصية احتراز عن الحجارة المعدة للرجل لأنها عبادة ومع ذلك لا يشترط فيها العدل. هذه الضرورة لدفع هذا لدفع عن هذا. فمن يرى أن ضم هذا الوصف للعلة وهي كانت تصلنا للعلة حاصلة بدونه فإنه قادح بالقدح يوما قال إنه لا يقدح يرى عدم القدح به. وفيه فائدة أخرى وهي لم تكن ضرورة يضم وصفا يزيد ولكن لا ضرورة فيه فيقال فيها أيضا كذلك نفس الشيء مثال للشيء يقول لنا الشيء
وفي
العقل
خلاف قد كفر
يعني أن من أبطل هو هذا يقول لك زي الأول هو من حيث عدم اعتباره زي وصف زيادة الوصف الطردي اللي في القسم الأول لكنه في الضروري إذا كان أبطل الناس الضروري ففي الأخير من باب أولى لأنه لا ضرورة فيه يعني هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه بأن يعتبر الوصف ولا يقدح فيه أو لا يعفى عنه ويقدح في العلة هذا هو اللي قال لكنه قد سقط فيه خلاف أقرأ عشان طبق لهم في العالم وفتح لهم المراجع.
قال الشارح رحمه الله تعالى والسكر قادح ومنه لا ترى تخلف الحكمة عنه من درى يعني أن الثاني من القوادح السكر وعرفه في جمع الجوامع بأنه إسقاط وصف يعني من أوصاف العلة المركبة أي ببيان أنه ملغى لا أثر له في التعليل. وعلى هذا التعريف أكثر الأصوليين والجهميين وقول المؤلف ومنه ذكر تخلف الحكمة إلى آخره يعني أن بعض أهل المعرفة والدراية ذكر أن تخلف الحكمة عن العلة من أقسام الكسر وقد قدمنا في شرح قول المؤلف وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء
وقدم لنا هناك أنه إذا انتفت الحكمة هل يعلي وتبر الوصف علة باعتباره أنه نادر وفي حكم الغالب أو لا كإباحة القصر والفطر للمسافر المترف في البحر الذي لا يناله جوع ولا عطش ولا حر ولا برد يقطع مسافة بسيطة في اليوم في السفينة هذا منتفع عن المشقة وكاستبراء جارية من اشتراها ممن باعها له في المجلس قطعا ما أخل بها حتى يكون أشغر رحمه ومع ذلك يستبرئها. بعضهم يفرق يقول لك ان العدة هي نوع تعبد ولذلك تجب على المرأة الزوجة غير المسؤول بها مع العلم اذا كانت العدة وفاة مع العلم بان الصلة ما حصلت هي نوع تعبد ويفرق بينه. ولكن المحقق يقول لك كما يقول الشيخ انهم اعطوه قول الوصف اعتباره وان تخلفت الحكمة الحاقة للنادر بالغالب لأن غالب أحكام الشرع مبني على الغالب هذا اللي قدم لك الإشارة إليه وهي ثبوت الحكم عند الانتفاع لظني والنفي خلاف عرفة أي في الاعتبار وعدم الاعتبار طائفا اعتبروه قالوا الحاقة للنادر بالغالب وطائفا منعوه قالوا هو إذا انتفت المظلمة
قال التحقيق أن تخلف
الحكمة
لا يحدث في التعليل بمظنتها على الصحيح وعليه فالقدح بتخلف الحكمة ضعيف وقد رجح الآمدي وابن الحاجب عدم القدح به ولم يذكره القرافي في التصحيح من القوادح وقال الجهري إنه قادح وقوله ذكر بالبناء الفاعل وفاعله من ومفعوله تخلف
هذا ما يرد على هذا بعد الكثير من الموضع الحكمة ما هو معروف
لا أصغير ذاك ما هم أساس ما هم جيت اعتبار العلة هذا يجب الانتفاع قسم حين الأحكام عندنا تنقسم إلى التعبد وإلى معقول معنا التعبدي نفعل لأن الله أمرنا به ولو لم يجيت حكمة لكن جيت الطاعة والانتهاء فقط لكن أنا جيت الوصف الوصف معتبر الذي أجل مصلحة الذي أجل أن في ترتيب الحكم عليه وصول مصلحة أو تفسيرها أو دفع مسكدة أو تقليلها لأن هنا الحكم مثبتون بالعلة فأنت الفرق من هذا ما لك أن الشاعر يأمرنا بما يشاء لا يستطيع عن ما يفعل والحكمة العامة ما هي الابتلاء والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عمل أيحسب الإنسان أن يسعى تسوده أي لا يمر ولا ينهى نعم.
ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل يعني أن هذا قسم من الكسر وهو إبطال المعترض جزء العلة المركبة أي ونقضه ما بقي من أجزائها بتخلف القصر عنه ومحل قول
نعم
مشابه الأول
اللي هو جزء فقدمه يقول لك هناك جزء فقط قدمه الشيخ قدم ابن برسوتي فسره بهذا. اي
ومحل قوله
ولم يعتبر الثاني، لم يعتبر انعدام الحكم، اي تخلف الحكم. نعم.
ومحل كون إبطال الجزء المذكور قادحا في العلة به ما إذا لم يأتي المستدل ببدل من الجزء الذي أبطله المعترض، فإن جاء ببدل صالح للعلية ألغى الكسر واستقام الدليل. ولهذا النوع من الكسر صورتان: الأولى أن يأتي المستدل ببدل الجزء الذي أبطله المعترض فيبطل المعترض البدل أيضا فيستقيم القذف بالكسر ويبطل التعليل. ومثاله أن يقال في وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الحج.
يشتغل عليهم عبارة أن لفظ صلاة ملغى بدليل أن الحج يجب أداؤه ويجب قضاؤه، يعني قيدك قيد الصلاة صلاة لفظ صلاة ملغى فيلغيها ويأتي بدلها عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياسا، فيشتغل عليه بأن صلاة الحائض صوم الحائض عبادة ويحرم أداؤه، بل لا يحرم أداؤه ومع ذلك يجب قضاءه، فلم يبق له إلا يجب قضاءه وكل ما جاء جزيزه يبطل عليه.
فالعلة هنا وجوب قضاء الصلاة والحكم وجوب الأداء. فيقول المعترض إن خصوص الصلاة ملغا لأن الحج مثلا واجب الأداء والقضاء، فيأتي المستدل ببدل من الصلاة التي أبطل اعتبارها، وذلك البدل وصف عام هو العبادة، فيقول هي عبادة يجب قضاؤها إلى آخره، فيبطل المعترض البدل أيضا بقوله صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم.
أي
الجزء هنا
بإرادة وهو بعقوبة
إني هذه الأسئلة أصلها جدلية ليست من القياس، لكن لما كانت تريد على القياس جاءوا بها ليسلم القياس أيظهر فساد أو يسلم تظهر صحة، إلا هي أصلا ليست من القياس. نعم.
الثاني أن لا يبين المستدل،
ولذلك منها ما يرد على جميع الأدلة ومنها ما يختص بالأدلة غير القياس، لكن اللي جابوا منها هنا ما يرد على القياس، أما من جهة العلة ومن جهة الأصل. نعم. نعم. ما مثلنا بالعلة المركبة؟
لا مثلنا
بس الفرق بينهم. ها؟ ما الفرق؟ هو النقد معناه حصول العلة بدون الحكم. أيوة. سواء كان مرادة أو مركبة. ما أورد عليه القتل العمد العدوان من والده من العلة وجدت وتخلف الحكم. وجود المانع وهو الوالد. من لا يعتبر المانع يقول لك أنا تخلف الحكم. لكن القول الصحيح أن تخلف العلة لوجود المانع أو فقد الشرط لوجود العلة أنه لا يقدح في العلة. يقدح فيها في هذه الصورة. بس في الباقي ما يقدح فيها. لا يزال القتل عمد العدوان إلا تليق صح. نعم. هو الكسر أصله ما يكون كسر، كان الكسر ضد الصحة ومعناها خلل ترى. أما إذا كان في العدل المفردة معناها أنه ناقض نص، ما يكون كسر، ما يكون كسر، يكون ناقض. هو أيوة في العدل المركبة لأنه هو قطرة، هو خلل ضد الصحة. وأما هناك تخلف العلة بكاملة يكون نقص. نعم. والله تعالى أعلم.
الثاني أن لا يبين المستدل الوصف الذي أصله المعترض، فلا يبقى المستدل إلا في المثال المتقدم، فلا يبقى المستدل إلا في المثال المتقدم مثلا إلا قوله يجب قضاؤها، فيقول المعترض ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض الذي ذكرنا آنفا.
لكن هو تقدم لك الآن في التفسير الأول اللي بدأ به الناظم أنه في العلة المفردة لتخلف الحكمة، وصف واحد وتخلف فيه الحكمة، فعندما يقول بالقدس بها فهو ورد في العلة البسيط. فهمت؟ أي كالسفر ورسل. نعم.
وقول المؤلف والحيل ضاقت إلى آخره، يعني أن الكسر بإبطال جزء من العلة إنما يقدح في حالة ضيق الحيل، أي عدم وجود طريق الإتيان بجزم صالح للتعليل كما قدمنا. وجملة والحيل إلى آخره حال من قوله إبطال، أي إبطال جزء في حالة الأجل على الإتيان بجزم منه، وعدم العكس مع اتحاده يقدح دون النص بالتمادي. اعلم أن العكس في الصلاح الأصولي
هذا قاعدة آخر غير تقدم. نعم.
اعلم أن العكس في الصلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي بحيث ينتفي المعلول بانتفاء علته، والاضطراد عندهم هو الملازمة في الثبوت. ومعنى البيت أن عدم العكس أي عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح فيها بشرطين. الأول القول بامتناع تعدد العلة وهو مراد المؤلف بقوله مع اتحاد، أي عدم العكس يقدح مع اتحاد،
أي مع القول بأن العلة واحدة لا تتعدد، هذا مع المراد بالاتحاد كونها واحدة لا تتعدد. نعم.
أي مع القول بوجوب اتحاد العلة أي كونها واحدة على الخلاف المتقدم في قوله وعلة موصوفة تعدد.
تعددوا هي لا تجي استنباط أصول واحد.
الشرط الثاني أن لا يرد نص باستمرار الحكم مع انتفاء العلة كما قاله الأبياري، وهو مراد المؤلف بقوله دون النص بالتمادي، أي تمادي الحكم يعني استمراره مع انتفاء العلة. أما على القول بجواز تعدد
أو المفسر ما عندك في الهامش بالرمل يقول لك علة تشريعه أظهار القوة، فلما تظهر الإسلام وانتشر وكثر الناس في الإسلام بقي الرمل وانتفت العلة اللي هي إظهار القوة الإسلام قوي. وأيضا يقولون منه أيضا كذلك من بقاء الحكم مع انتفاء العلة القصر في الصلاة، إن الله يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لذلك عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا قالت صدقتك صدق الله عليكم بها فاقبلوها، يعني تخلف العلة وبقي الحكم انتهى.
أما عن قول بجواز تعدد العلة فعدم العكس ليس بقادح وهو ظاهر، إذ لا يخفى أن عدم البول مثلا لا يلزم منه عدم نقض الوضوء بجواز نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم
أو اللمس أو غيرها من نبط بالوضوء.
كذا لو ورد النقض باستمرار الحكم فلا يفتح فيه عدم العكس، لأن الاستمرار المدلول عليه بالنقض أقوى من النقض المدلول عليه بعدم العكس. والحاصل أن المعلول إن لازم العلة في النفي والإثبات فهي علة مضطردة منعكسته.
وهذه اللي عبر عن الفقهاء رحمه الله بقولهم الحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. نعم.
ولا نزاع في التعليل بها. وإن اختلفت الملازمة بينهما في الثبوت فهي غير مضطردة. وعدم الاضطراد هو النقض بعينه، وقد عرف ثلاثين من الأقوال. وإن اختلفت الملازمة في الانتفاء فهو عدم العكس وهو المذكور هنا. والوصف يعدم له تأثيره فذاك لاستقاطه يصيره.
تقرأ لي ما شاء الله تقرأ لي ما شاء الله
هذا
كله طيب هل ذاتين لدي؟
أردتنا توقف
على كيف أنتم
على
كيف أنا ما أعرف شيء فيه درت على كيف أنتم هذا يعني قلت لك ما تكون مراء الدكتور
انت رجاله
في البارحه كان مشكل في كلمه عين تعينه
ترى لك هذه لو كنت فاهم ايوه
كان عندهم تعين هي مكتوبه تعين اصلا عندي تعين
ايوه هذا هو اللي اختلف عليها
تعين
انت عين هنا شو اختلف علينا في المعنى طيب اقرا وروح قول يعدل له تاثيره
على وقول يعدم له تأثيره فذاك لاستقاطه يصير. هذا هو الثالث من القوادح ويسمى عدم التأثير. ومعنى البيت
أنه فيها طويل شوي أيوه.
ومعنى البيت أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحكم انتقض أي ذلك الوصف فلا يصح التعليل به. ولفت المراد بعدم التأثير هنا عدم مناسبة الوصف للحكم، فالتأثير هنا أعم من التأثير المتقدم في قوله من المناسب مؤثر،
لأن هنا المراد به أنه ما هو مناسب وليس المراد به المؤثر الذي هو نوع من المناسب، المراد به عدم المناسب الوقت الذي لا مناسبة فيه فهذا لا يعلل به لأنه يصبح فردي.
وصورة الاضطراب بعدم التأثير هنا أي عدم المناسبة هي أن يقول المعترض هذا الوصف المعلل به غير مناسب للحكم خص به العلة باختلاف وذات الاستنباط والخلاف. وغير نائل الفاعل في قوله خص راجع إلى القدح بعدم التأثير، يعني أن القدح بعدم التأثير له شروط. الأول أن يكون القياس المقدوح فيه به قياس علة
مستنبطة كما لا منصوص ولا مجمع عليه،
ومراده به قياس المعنى المستمد على المناسب. وإيضاحه أن المراد به هو ما ثبتت فيه علية المشترك بين الفرع والأصل بالمناسبة التي هي المسك الخامس، فلا يكون قادحا إلا بذلك لاشتماله على المناسب. أما قياس الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لعدم المناسبة،
لأن الطرد إنه هو مناسب لا بالذات ولا بالتبع، ولذلك قل من قال به. وأما الشبه أيضا لأنه مناسب بالتبع أو اللزوم ذاته هو ما هو مناسب.
الثاني أن تكون العلة مستنبطة. الثالث أن تكون مختلفا فيها، لأن العلة المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها كلتاهما لا تشترط فيها المناسبة،
لأن إثباتها هنا بالدليل والإجماع وهما أقوى من المناسبة. نعم.
وإذا فلا قدح بعدمها. وأشار إلى الشرط الأول بقوله ذي العلة، وإلى الثاني بقوله وذات الاستنباط، وإلى الثالث بقوله والخلاف. فقوله باختلافه يعني باتفاقه،
اتفاق ان هذه الشروط اشترط في القدر،
يجيء بالطردي حيث علل به، يعني ان القدح بعدم التأثير ثلاثه اقسام. الاول ان يكون في الوصف الطردي اذا علل به، والطردي هو ما لا مناسبه فيه ولا شبه. ومثاله قول الحنفي في صلاه الصبح هي صلاه لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت قياسا على المغرب، فعدم القصر فردي في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة له فيه ولا سبب لأن عدم التقديم موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار علية الوقت لكونه فردية.
لا لكونه فيها جميل
لكونه فردية
أيوه ظاهر من هنا تحلوف الهاء سقط
لكونه فرديا كما تقدم في قول المؤلف أصل لما فرضا يرى وقد يجيء فيما أصل وذاب إبداع علة للحكم ممن يرى تعدد ذات حكمه. هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير. ومعنى البيت أنه قد يجيء القدح بعدم تأثير العلة فيما أصل أي في الأصل وذلك يكون بإبداء المعترض تعدد العلة ذات حكمه أي ضعيفا ممتنعا
بإبداء المعترض
تعدد العلة
بإبداء المعترض علة الحكم علة لحكم الأصل غير علة المسلم ما عندي وذلك يكون بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستقبل.
هذا واضح
بشرط أن يكون المعترض يرى تعدد
هذا أي أوضح هذا ذاك
ذلك
في
فقط
ذلك
يكون بإبداء المعترض
علة هذا واضح لأن هو ما يرد عليه إلا أخرى
هو موصل
البيت لحكم الأصل
غير علة المستدلة
غير
علة المستدلة سقط منه طبعا
بشرط أن يكون المعترض يرى تعد
منع
يرى تعد له التي ذا سقط
لا
سقط ومعنى البيت أنه قد يجيء القدح بعدم تأثير العلة فيما أصل أي في الأصل وذلك يكون بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط أن يكون المعترض يرى تعدد العلة ذات حكمه أي ضعيف ممتنعة. ويضاح هذا القسم أنه معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير علة المستدل بناء على منع التعليم بعلتين فأكثر. وأما على القول بجواز تعدد العلل فلا قدح لصحة التعليم بكلتا العلتين علة المستدل وعلة المعترض. ومثال هذا القسم قول من يمنع بيع الغائب هو مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه قياسا على الطير في الهواء فيقول المعترض لا تأثير لكونه غير مرئي في الأصل فإن العجز عن التفسير فيه كاف في عدم الصحة وعدمها موجود في الرؤية. وقوله أصل يضم الهمزة وكسر الصاد مشددة مبنية للمفعول والمراد به الأصل. وقوله تعدد يعني تعدد العلة. وقوله ذا سقم أي سقيما يعني ضعيفا ممتنعا. وقد يجيء في الحكم وهو أمر
هذا درجة حروف وواقع أيضا الخاص اللي هو حيلة الردة هم تجتمع رجال الاجتماع تقضي ما حصل هذا الردة والقتل العلم والإحساء سنة لما يجيء اجتماع ولا قالوا إذا استمعت لهم الثانيين اللي يمنعهم لا تنسوا قالوا هنا وجه المنع أنه لو كانت كل واحدة علة مستقلة لأدى ذلك إلى المحال وهو أنه إذا حصل بالأولى وحصلت الثانية إن قلت لا يحصل كان نقضى لها وإن قلت يحصل يقول لا تحصل الحاصل وحصل منه فذلك ردوا عليهم قالوا في حال الاجتماع الكل علة وفي حال الإفراد كل واحد إلا مستقل قياسا للعلة النصوص العلة النصوص أحيانا تكون متعددة كان واقف الوضوء نعم.
وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس بفيد يجلب. هذا هو القسم الثالث عند المؤلف من أقسام القدح بعدم التأثير والتحقيق أنه راجع إلى القسم الأول وجمعت فيه قسما مستقلا أن بينه وبين الأول فرقا في الجملة فيه لأن الأول المشار إليه بقوله يجيء في الطردي حيث عدل فيه إلى آخره. وجه القدح فيه هو أن الوصف من أصله لا أثر له لأنه طردي. وهذا القسم الثالث المذكور في هذا البيت إنما يكون الوصف الطردي فيه وصفا آخر غير الوصف المعلل به مضموما إليه فيحدث في أجل ذلك الوصف الذي لا أثر له في حكمه. فتنبه لهذا الفرق الدقيق.
يقول لك أنه هناك على الوصف الطردي والطردي لا ينط به الحكم. أما هنا العلة موجودة لكن أضاف إليها ما ليس منها فاعتبر جزءها فكانت طرديا بهذا الاعتبار. يقول لك الفرق بينه هناك نفي للطردي لكن هنا فيه العلة لكن ضم إليها ما ليس منها فكان قدحا بها لأن جزء العلة إذا كان طرديا تكون هي كذلك طردية كلها كلها باعتبار الإضافة باعتبار الجمع أن طردي جزء منها. نعم
وهذا هو المسألة لعدم التأديب
حيث التقل من صلاة الشيخ وكان لا تقصر.
أيوة أيوة ذات الحال
هنا في مثال إلا مع
لا هنا قال نبيع غير مرئي فلا يستحق الطير في الهواء غير مرئي لا قيمة لها يكفي أنه عجز عن التسليم.
نعم
هذه العلة غير عجز عن التسليم فضم إليها غير مرئي فصار كأنه جزاها والعلة لم تكن مناسبة بكاملها. هذا الفرق اللي بين النبك عليه الشيء. نعم
وهذا هو المسمى بعدم التأثير في الحكم وهو ثلاثة أقسام كما أشار لذلك المؤلف بقوله وهو أضربه جمع ضرب بمعنى النوعي. الأول منها أن يكون ذلك الوصف المذكور مع العلة لا يجلب لفائدة إلا فائدة في ذكره وهو مراد المؤلف بقوله فمنه ما ليس بفيد يجلبه. ومثاله قول الحنفي مشركون أسلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه قياسا على الحربي فإن الوصف بالشرك هو في الحقيقة العلة. والوصف المضموم له في هذا المثال الذي هو كونه في دار الحرب عند الحنفية ضربي لأن القائل منه بعدم الضمان سواء عنده دار حرب دار الحرب وغيرها. وكذلك القائلون منه بالضمان فإذا لا فائدة لذكر دار الحرب. وإنما توجه القدح بعدم التأثير إلى المستدل لأنه ذكر وصفا لا أثر له في الحكم مع العلة.
لما إلى العلة ما لا أثر له فسلب الأذى.
لماذا لا نقول قصة العلة ونقول
هو يقول لك يعيش جزء منها لما سيكون. نعم.
وقوله بالفيد المتعلق متعلق يجلب ومراده بالفيد الفائدة وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا وفي العرض خلاف قد خطر. أشار المؤلف في هذا البيت للقسم الثاني والثالث من القدح بعدم التأثير للحكم فأشار إلى الثاني بقوله وما لفيد عن ضرورة ذكر يعني أن القسم الثاني من أقسام القدح بعدم التأثير للحكم هو أن يذكر مع العلة وصف لا أثر له في الحكم إلا أن ذلك الوصف إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل. ومثاله قول معتبر العدد في أحجار الاستجمار مثلا هي عبادة متعلقة بالأحجار لن تتقدمها معصية تعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمار. فقوله لم تتقدمها معصية وصف مذكور مع العلة التي هي كونها عبادة متعلقة بأحجار وهذا الوصف المضموم للعلة لا أثر له في الحكم إلا أنه ذكر لفائدة ضرورية وهي أنه لو لم يذكر لن سقطت العلة بأحجار الرجل
لو لم يذكره لأنه لو لم يذكره
وهي أنه لو لم يذكره لن سقطت العلة بأحجار الرجل لأنها متعلقة بها عبادة هي الرجل ولم يعتبر فيها العدد فاضطر إلى إخراج هذا بقيد لم تتقدمها معصية. ووجه القدح بهذا أن عدم تقدم المعصية لا أثر له باعتبار العدد في الأحجار فلم يقبل فيه معنى الرد التعليل ولو كان المعلل له في نفس الأمر غيره. ولو كان المعلل به في نفس الأمر غيره. وأشار إلى الثالث بقوله أولا يعني أن القسمة أولى وأشار إلى الثالث بقوله أولى يعني أن القسمة الثالثة من أقسام القدح لعدم التأثير في الحكم وأن يذكر مع العلة وصف مضموم إليها لا أثر له في الحكم إلا أنه مذكور لأجل فائدة غير ضرورية أي لو صدفت لما ضر حقها لأنه لم يحترز بها عن أمر ينقض العلة كالأول. ومثال هذا القسم ما لو قيل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إثم الإمام الأعظم قياسا على الظهر فقوله مضبوطة والوصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة. وله فائدة هي أن ذكر الفرض يفيد تقريبا الفرع لرأسه، لأن الفرض أقرب إلى الفرض من مطلق الصلاة. وإنما كانت هذه الفائدة غير ضرورية لأن لفظة مفروضة لو صدقت ما ضر ذلك، لأن الباقي لم يستقر بشيء. ووجه القدح بهذا هو ما تقدر فيما قبله، فمن قدح بالأول قدح بالثاني من باب أولى. والذين قالوا لا يقدح بالأول لأجل ضرورة ذكره اختلفوا في الثاني، وإلى ذلك إشارة بقوله وفي العفو خلاف قد صدق، يعني أن القدح بعدم التأثير في الحكم المتوجه من عدم تأثير تلك الزيادة التي لا أثر لها في الحكم، مع أن لذكرها فائدة اختلف فيه هل يعفى عنه وتكون زيادتها غير قادحة نظرا إلى أن الأصل التعليل بغيرها. وإنما ذكرت حاجة أو لا يعفى عنها بل يقدح بها، لأن ذكر ما لا أثر له في التعليل في معرض التعليل غير مقبول. ومن منعه فيما فيه ضرورة منعه في غيره، ومن أباحه فيما فيه ضرورة اختلفوا في جوازه فيما لا ضرورة فيه كما تقدم قريبا. وقوله قد كتب أي كتب في الفن، أي
كتب
في
الفن، أي كتب في الفن.
الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الله رحمه الله تعالى: والقلب إثبات الذي الحكم على قصد الوقت والقدح به لا يعترف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا الخير. آمين. خالد يرد على جميع الأدلة. المؤلف هنا ذكر وروده على القياس فقط، قال هو إثبات الحكم بنقيض إثبات نقيض الحكم الذي أثبته المستدل بعلة المستدل إثبات نقيض الحكم الذي أثبته المستدل بنقيض العلة. هو يريد قدحا لأنه يؤدي إلى إثبات النقيضين، والنقيضان لا يستمعان معا ولا يختفعان معا. أقرأ في كفل.
ومنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد.
يقول لك منهما ما فيه تصحيح رأي المعترض، إبطال مذهب المستدل وتصحيح رأي المعترض. مثال قول الشافعي في بيع الفضولي: بيع في مال الغير من غير ولاية عليه فلا يصح عليه كالشراء الفضولي لمن سماه له. نصر هنا قياس الشراء الفضولي، أي الشراء لمن لم يكلفك بالشراء له، لمن سب على تسميتك له. قص عليه البيع بيع مال من غير ولاية عليه، فرد عليه المالكي أنه بيع يصح قياسا على الشراء الفضولي، فإنه يصح لمن سماه له، وإلا لزم البايع المشتري. بيع الفضول هو أن يبيع إنسان ما لا يملك من غير ولاية عليه، سمى بيع فضول لأنه بيع من غير سلطة عليه، فعند المالك يصح، لكن يصح لمن سماه له من قبله، وإلا يصح ويلزم المشتري طبعا يلزمهم عندهم مضمونات إن كانت مثلية بالمثل وإلا فالقيمة وما العقل. فهنا صحح في المعترض مذهبه وهو صحة بيع الفضول كشراء. نعم، إذا وافق له خلاص لا إشكال فيه، يسمى فضول. من عقد على أي على إنسان أي عقد من العقود من غير إذنه ولا علم منه ويمضي، هذا يسمى بيع فضول وشراء فضول، فيصح إذا رضي. لكن المشكلة في إذا لم يرضى، وهو اللي يحصل في الخلاف، هل يصح العقد هذا البيع بناء لوجود شروط أركان البيع القبول والإيجاب ومن المصادر من الإذن وفي المحل أو لا يصح بناء لأنه تسلط على مر الغير بغير إذن صاحبه.
ومنه ما يقر بالتزامي أو اتباق رأي ذي القصاني.
يقول لك من هذا هو يقول لك فيها شيء آخر في أيضا يقول لك أنه فيه الطالب فيه هذا ما لم هذا غير مصرح به المذهب المشرف بينما الثاني فيه متصرح بالمذهب المشرف نوع آخر مثال آخر وهو قول المالكية والحنفية في الاعتكاف لدهن لا فلا يصح إلا بضميمة الصوم إليه أي عباد مصراك ووقوف عرفة فإنه لا يصح إلا بضميمة الإحرام. يرد عليه الشافعي من أجل عليه الشافعي من غير أن يصحح مذهبه ويقول لزم فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرفة ويقتله عليه الكتاب الأول أنه أحيانا يكون مصرح في مذهب صحيح في مذهب المعترض وأحيانا لا يصح ليس فيه تصحيح. فمنه ما يقول بالتزامي أو اتباق رأي ذي الخصام يقول لك من هذا القادح ما كان افتاله بطريق المطابقة فقول المطابقة هي دلالة اللفظ على المراد منه دلالة المطابقة كقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يقدر فيه مطلق المسح قياسا على الوجه فإنه لا يكفي فيه مطلق الغسل فيقول له الشافعي فلا يقدر بالربع عضو وضوءه فلا يقدر بالروح فيفتح عليه هذا المطابقة. وأما الالتزام فمثاله بعدين يجدوه بعدين كان يكون النقد فيه بالملاسمة كقول الحنفي بيع الغائب يجوز من غير رؤيته قياسا على النكاح فإنه يصح التجويز بمن لم يراه فطلع عليه مخالف يقول له فلا تشترط فيه الرؤية ويشترط في صحته الرؤية فلا تشترط فيه الرؤية قياسا على النكاح النكاح ما يشترط فيه خيار لو الرؤية فلا يشترط فيه خيار الرؤية فيبطه عليه هذا بالكتاب. إذا كان يصح هنا قياسا على النكاح فيلزم أن لا تشترط فيه خيار الرؤية فيلزم أن لا يشترط فيه خيار الرؤية لأن النكاح لا يشترط فيه خيار الرؤية يصح العقد على من لم يرها الإنسان ولكن لا خيار له. نعم.
ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأرض ينسلب حكم على الفرع بالاختلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأرض فيرد كون التساوي واجبا من منتقد.
طيب يقول لك هذا نوع آخر يسمى قلب المساواة وهي يكون حكم الأصل الأصل مبني على حكمين وأحد الحكمين خارج عن محل النزاع باتفاق والثاني هو اللي يراد الإلحاق به فيقول المعترض يلزم المساواة بين الحكمين في الأصل ويلزم المساواة في الفرعين قياسا على المساواة في الأصلين في الحكم من شرط صحة قياس المساواة. مثاله قول الحنفي الوضوء والغسل نوافذ فلا تشترط فيه النية قياسا على إزالة النجاسة على الماء إزالة النجاسة بالماء فيرد عليه هنا الجمهور يرد عليه بأن إزالة النجاسة يستوي جامدها وعامل ومائعها في النجاسة فيلزم أن يكون كذلك الأصل يستوي جامده ومائعه مائعه اللي هو الوضوء والغسل وجامده اللي هو النية اللي تشترط في التيمم اللي هو التيمم وتشترط في النية اتفاق فيلزم كذلك هذا. البيت اللي بعده يقول لك ابن السبكي لما رأى قاضي عن بهذا وجهه محشي صاحب الآيات البينات لأنه يقول أردت بالماء علما فلا يرد عليه القدر
قبوله فيه خلافا
اللي هو الأخير اللي هو هذا قبيل قلب المساواة. نعم.
باب شروح الجمع لابن السبكي.
هذا قالوا انه هنا له ان يقول المستدل يقول اردت بالماء الماء فلا يرد عليه الاعتراض اللي اورد عليه. نعم.
والقول بالموجب فتحه جلا وهو تسليم الدليل مجلا من مانع ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما.
قول بالموجب هو يقول سلمت لك دليلك ولكن ما توهمت انه دال عليه فهو ليس دالا عليه. يعني الدليل لا يدل على ما اردت الصوره التي توهمها يقول هذه لا يدل عليه الدليل. هذا القول بالموجب. فالقول بالموجب قصده دلاء جلاء وهو تسلم الدليل مسجلا من مانع ان الدليل صرف مال ما من الصور فيه اختصما. يظن المستدل انه تضمن صوره تريد على المعترض فيريد ان يقتها فيقول له هذا ليس هو مبنى مذهبي كقول الشافعي والمالكيه. التفاوت في الفسيره لا يقتضي تفاوتا في المتوسل اليه كالقتل العمد العدواني فانه لا فرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. يقول سلمنا لك ان التفاوت في الوسيله لا يقتضي التفاوت في المتوسل اليه لكن العمديه امر قلبي فلا يدرك إلا بما دل عليه وهو المحدد الذي يدخله في الجسم. نعم.
يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت أما من المقدمات قد خلا بشهرة لخوفه أن تقبل.
تقول يجيء في النفي سورة ينفيها ويجيء في الثبوت أيضا يكون في الثبوت ما هو في النفي وفي ترك بعض المقدمات اللي لو تركها لا يمنع عليه المعترض فيتركها لان لا يعترض عليها. ارجع صور الصلاه ولعلنا نجد امثله عند الشيخ رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى والقلب اثبات الذي الحكم نقص بالوصف والقدح به لا يعترض.
به لا يعترض.
هذا هو الرابع من القوادح في الدليل ولم يذكر المؤلف الا قلب القياس خاصه تبعا للقرافي وعرفه في جمع الجواب.
لانه هو المراد حقيقه هنا هي هذه قوادح هذه الاسئله ثم الاسئله هذه اصلها تريد على الجدل من علم الجدل. وإنما أدخلوها في القياس لأنها تريد على الأصل أحيانا وعلى العلة أحيانا ليصح الدليل إلا هي أصلها من علم الجدل وليست من علم القياس من علم الأصول. نعم.
وعرفه في جمع الجوامع بمعناه الأعم الشامل للقياس وغيره من الأدلة فيها حيث قال وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح. ومعنى البيت أن قلب القياس هو إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل وقوله والقدح به لا يعترض
به أنه يضم الله على
يعني أن القلب مفضل للقياس بإبطاله العلة من جهة أنه معارضة لأن المعترض إذا قلب فأثبت بالعلة بعينها نقيض الحكم بعين صورة النزاع بطرت العلة وإلا لازم اجتماع النقيضين وهو محال.
عقل وشرع.
وقوله والحكم مفعول قوله نقض مقدم عليه وقوله بالوصف يعني العلة وهو متعلق بقوله إثباته والذي نقض يعني به نقيض الحكم أي والقلب إثبات نقيض الحكم بالوصف أي العلة. ثم شرع في بيان أقسامه بقوله فمنهما صحها رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض يعني أن قلب القياس قسمان الأول منهما هو المشار إليه في هذا البيت وهو ما صحح فيه المعترض الغالب للقياس مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب الخصم أي المستدل وسواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا. مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بطلان بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقول المالكي
لمن سماه له فضل هنا محبوبة لمن سماه له. نعم هو انت بما رسالته ولا سلطة لك عليه سماه فضولي في المال التصرف في المال غير بدون إذنه.
سيقول المالكي أو الحنفي عقد سيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمى له وإلا لزم الفضولية. ومثال غير المصرح به فيه قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم بالاعتكاف هو أي الاعتكاف لفظ فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة فإنه إنما يكون قربة بضمية الإحرام إليه فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم الذي هو المتنازع فيه. فمذهبهما الذي هو انشراط الصوم بالاعتكاف غير مصرح به في دليلهما. سيقول الشافعي مثلا قالبا للدليل الاعتكاف لبس فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوع عرفة والضمير في قوله منه وفيه عائد إلى القلب والمراد بالخص المستدل كما تقدم قوله رأي مسعود. وشوف قال الشافعي ما هو
طلب عليه ثم قلت أن الاعتكاف لبس فلا يصح إلا بضميمة عبادة أخرى إليه ضميمة شيء إليه ذي المظلوم إليهما صرحوا به سكتوا عنه. قال قياسا على وقوف عرفة فإنه لا يصح إلا بضميمة الإحرام. فالشافعي قال لهم لا هو لبس فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرفة فإنه يصح من غير اشتراط صوم عليه. قلبوا عليه.
ومنهما يقول بالتزام أو الطباق رأي الانتقام هذا هو القسم الثاني من كفي القلب وهو ما يتعرض فيه وهو ما يعترض فيه المعترض لإبطاء مذهب الخصم فقط. وما يتعرض
فيه ويعترض نعم وما يتعرض وشبه هنا يتعرض فيه المعترض يتعرض فيه المعترض لأنه هنا قضية بيننا المعترض اللي هو المناظر والمتعرض هنا استدلال المستدل
وهو ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط من غير تعرض لتصحيح مذهبه من غير تعرض لتصحيحه مذهب نفسه سواء كان إبطاله لمذهب المستدل مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. مثال الإبطال المصرح به بدلالة المطابقة قول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. فيقول الشافعي عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه في ذلك. فالشافعي يقول للحنفي كونه عضو وضوء الذي هو علة قياسك يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار على الربع من جواز الاقتصار على الربع في مسح الرأس وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على إثبات مذهبه.
ما تعرض المذهب من يكفي فيه أقل ما يطلق عليه في المسح ما تعرض بس يطلع المستدل مذهب
وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على إثبات مذهبه
وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على لا هذا يقول لك راجع على قلب الشافعي والدليل في ناس كلام
هذا الدليل وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم المكسب. ومثال ما كان إبطال مذهب المستدل فيه بدلالة الالتزام قول الحنفي في بيع الغائب هو عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي فلا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح فقد أبطل مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده لصحة بيع الغائب.
فإذا هو الغائب يشترط في خيار الرؤية في صحته والنكاح لا يشترط فيه الخيار اللي هو الأصل فكونه هنا قاسوا على النكاح يلزم منه أن سقوط اشتراط الرؤية في بيع الغائب. نعم احنا ما قلنا انه لا بد التبعين المسألة صحة العقد يصح ولا لا يصح من غير رؤيتها رؤية الزوج فهو يقول ان الغائب صح اللي هو الحنفي، لكن بشرط ثبوت صيار رؤيه، ان رآه فرضيه صح البيت والا يرده. فلما قاسوا على ما لا يشترط، ما لا يشترط في صيار، لزم ان يسقط صيار في المقيس، في المقيس هذا القط. اما الطلاق شيء اخر، ولكن نقول له شف عليك ذلك واتق الله. نعم.
واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وقوله رأي بالخصام مفعول يفضل بضم الياء، والمراد بالخصام صاحب المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو خصم محترف، ومراده بالطباق دلالة المطابقة التي هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكم عن الفرع بالاختلاف، وواحد من ذيل ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيهرج كونه تساوي واجبا من منتقد. يعني أن من القلب الإبطال مذهب المستدل بالالتزام النوع المعروف بقلب المساواة، وسمي قلب المساواة لقول المعترض به أنه لقول المعترض به إنه يجب المساواة بين الخصمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وعرفه المؤلف بقوله ثبوت خصمين إلى آخره، يعني أن قلب المساواة هو أن يثبت الأصل المقيس عليه خصمان، واحد منهما منتفى عن الفرع بالاختلاف أي بالاتفاق.
ما هو داخل الصيغ لوقتين شراط النية.
والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع، فيلحق المستدل الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه، فيرد من جهة المنتقد الذي هو المعترض اعتراض هو كون التساوي بين الخصمين واجبا في الفرع كاستوائهما في الأصل. ومثاله قول الحنفي طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بماء فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب فيه النية. فيقول المعترض كالشافعي والمالكي الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده، إذ لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع، فتلزم المساواة بين مائع الفرع وجامده. والفرع هو طهارة الحدث فيمنع
مثلا ما اسمع عبارتي يعني. هو يقول هنا الحنفي يريد ينفي اشتراط النية في الغسل والوضوء، وهم متفقين مجمعون على أن طهارة الخبث لا تشترط فيها النية، هذا الأصل متفقين عليه، كونك تطهر ثوبك أو مكانك غيره ما يشترط فيه النية، فهمت؟ فيريد يقيس عليه الوضوء والغسل، الغسل والوضوء نظافة طهارة بماء فلا تشترط فيه النية قياسا على طهارة الخبث ليتحرم النجاسة، واضح؟ فيقول له هنا بمائعه اللي هو احتراز من التيمم، احتراز من التيمم، أما التيمم اشترط فيه النية اتفاق. فيقول هنا الطهارة نوعان، طهارة بمائع وطهارة بجامد، هذا هو الأصل. وأنت ساويت بين طهارة الفرع أيضا مائع وجامد فيستويان في الخبث، سواء كان هذا المائع النجس مائع أو غير مائع مستويين في هذا في عدم اشتراط النية. فيلزم أن يستوي أيضا الفرعان الأصلان كما استوى الفرعان، فالفرعان متساويين في النجاسة وفي أن تطهر ما يفتقد إلى النية، فهمت؟ لكن انت هنا فرقت في الاصل اللي قلت عليه وهو الطهاره، فجعلته في الجامد اللي هو التيمم والنيه، ولم تجعله في غيره في الماء كالوضوء والغسل، فيلزم المستويان لان القياس هي مساواه الفرع لاصله، الفرع عندنا حكمين والاصل حكمين، فيلزم ان يستوي الفرعان كما استوى الاصلان. ولذلك لا يجي البيت الثاني ويرد عليه ويقول هذا لا يرد عليه لانه يعني يقول اردت بالماء الماء ما مطهر لكل نجاسة.
فيقول المعترض كالشافعي والمالكي الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده، لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع.
كل نجس وكل يطهر بدون نية، لا يستقر للنية، لو غسلت بدون نية طهر. نعم، هذا هو الأصل لمقيس عليه.
فتلزم المساواة بين مائع الفرع وجامده
اللي هي الطهارة، حيث تيمم من حيث الغسل والوضوء. الماء عبر عنه بالغسل والوضوء، والجامد عبر عنه بالتيمم. الحنفية يقول التيمم شرط في النية، لكن الوضوء والغسل نظافة فلا تشترط في النية.
والفرع هو طهارة الحدث، فيمنع الفرق في الفرع الذي هو طهارة الحدث بين الجامد الذي هو التيمم والماء الذي هو الوضوء والغسل، لعدم الفرق في الأصل الذي هو طهارة الخبث بين مائع وجامد.
فنحن عندنا قياس تعريف مساواة الفرع الأصل، أليس كذلك؟ فكيف هنا مستوى؟ هذا وجه القدر.
فقوله ثبوت حكمين الأصل فيها، فقوله ثبوت حكمين الأصل في هذا المثال هما عدم اشتراط النية في الخبث الجامد والخبث المائع، وقوله ينسلب حكم على الفرع بالائتلاف في هذا المثال هو سلب عدم اشتراط النية في طهارة الفرع الجامدة، أعني بالفرع طهارة الحدث، وبالجامدة التيمم. وقوله وواحد من ذي الاختلاف في هذا المثال هو اشتراط النية بالوضوء والغسل، وقوله فيلحق الفرع بالأصل، فيلحق الفرع بالأصل،
يلحق الفرع بالأصل. ما هذا أطرح
الله
هنا
فيلحق
الفرع، وهنا فيلحق المستهيل،
وهنا فيلحق الفرع.
طيب صحيح ها؟ يكون الفاعل هنا المستهيل، وإذا كان المستهيل فرعا مفعول به.
جواب الفاعل هو